بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا نعزي إخواننا في ليبيا بمصابهم والجلل من آثار الإعصار الذي أصاب بعض البلدان فيها من درنا وغيرها، فنسأل الله تعالى الرحمة للموتى، وأن يجعلهم في عداد الشهداء، وأن يشفي المصابين، وأن يقرر عنهم برؤية المفقودين، وأن يجزي الدولة خير الجزاء والمتطوعين على ما قاموا به من جهود مشكورة في البحث عن هؤلاء المفقودين ومساعدة المحتاجين. نسأل الله تعالى أن يصرف عنا وعنهم وعن جميع المسلمين أنواع البلاء، ونجعلها كفارة للسيئات ورفعة للدرجات. أيها الإخوة، وصلنا معكم في هذا الدرس، هو الدرس التاسع في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، متوفى عام 1377 الهجرة النبوية، عند السؤال رقم 141. يقول السائل: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ ومراتب الإيمان بالقدر أربعة: المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، أي علم الله عز وجل بكل شيء. المرتبة الثانية كتابته لها للمقادير، والثالثة مشيئته وإرادته الكونية، ورابعة خلقه وإيجاده بما قدر وكتب. فالسؤال هنا: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإيمان المبين كقوله، وهو اللوح المحفوظ، كقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوا من خير أو شر، كما قال ذاك الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب، أي مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة، أي مولودة ومخلوقة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له. في رواية: كل عامل ميسر لعمله. وغير ذلك من الأحاديث. سؤال 142: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: يدخل في ذلك، أي مرتبة الكتابة لما أراد الله عز وجل وشاءه في اللوح المحفوظ، كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: يدخل في ذلك خمسة من التقادير، كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما خلق الله القلم، هو التقدير الأزلي، وستأتي الأدلة على هذا، أو يسمى التقدير الكوني. التقدير الثاني: التقدير العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم، وسيأتي الدليل على هذا. التقدير الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، وسيأتي الدليل على هذا أيضا. التقدير الحولي في ليلة القدر، أو التقدير السنوي. التقدير الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى موضعه. سؤال 143، ما دليل التقدير الأزلي هو التقدير الأول الكتابة الأزلية أو الكونية؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله، قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم لا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث السنة. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن، الحديث البخاري وغير ذلك. فكل ما يصيب أيها الإخوة الناس من مصائب من زلازل أو فيضانات أو عصير أو غيرها فهي مكتوبة عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويشكر الله تعالى على ما كتب. السؤال 144، ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق وهو مأخوذ من التقدير الأزلي أيضا؟ قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وروى إسحاق بن راهوية أن رجلا قال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء كتابتها؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض، أي وضع بهم في كفيه أي النسمات، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسى على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال تدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى ألا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلم يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في الشمال كتاب الذي في الشمال هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلم يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان قد أمر كان قد أمر كان إن كان أمر إن كان أمر قد فرغ منه. فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال فرغ بكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. السؤال 145، ما دليل التقدير العمري أو نعم العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ أي في أن الأجنة في بطون الأمهات. قال الله تعالى جواب قال الله تعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لو يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثانية ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الكتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة هي منسوخة من اللوح المحفوظ. فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة أيها الإخوة. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وفي روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد. السؤال 146 ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الجواب قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أي في ليلة القدر أمرا من عندنا الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب أي من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. السؤال 147 ما دليل التقدير اليومي؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله قال الله تعالى كل يوم هو في شان. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء يصف اللوح المحفوظ. إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه أي الله عز وجل أو ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة وفي كل نظرة منها يخلق ويرزق أي الله عز وجل يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. ذلك قوله تعالى كل يوم هو في شان. قال المحقق الشيخ محمد أحمد علوش مدخالي حفظه الله والحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف أبي حمزة الثمالي والله أعلم. وكل هذه التقادير أي تقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير اليومي تعود إلى التقدير الكوني أو الأزلي وهو في اللوح المحفوظ. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزل الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. بذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صار عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. السؤال رقم 148 ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. لأن الإنسان لا يدري ماذا كتب الله له في اللوح المحفوظ وعلى الإنسان يبذل الأسباب. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر يعني ابذلوا الأسباب لدخول الجنة وابذلوا الأسباب لابتعاد عن النار. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآيات. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهي لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له من في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه أسباب معاشه ومصالح دنياه. فإذا اهتم الإنسان بمصالح الدنيا ولا يتركها حتى يحصل عليها، فاهتمامه بمصالح دينه وآخرته أعظم من الدنيا وما فيها. وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لما عرف أن كل شيء قد كتب وأن على الإنسان إلا أن يبذل الأسباب، فكل إنسان يجتهد في الأعمال الصالحة حتى يكون من أهل الجنة ويبتعد عن الأعمال السيئة حتى لا يدخل النار. ما كنت أشياء يقول قد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا حرص الإنسان على ما ينفعه في الدنيا من أمور الدنيا، فما ينفعه من أمور الآخرة أهم وأعظم. قال صلى الله عليه وسلم: ما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، لأنه كتب في اللوح المحفوظ على أن الإنسان يطلب أسباب الشفاء من الرقية الشرعية ومن استخدام الأدوية، فيشفى بأمر الله. قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. سؤال 149: ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟ الجواب: قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. قال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: إنما يقولون لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال تعالى: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفها كيف يشاء. قال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء. إن الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. كان الشيخ أحمد رحمه الله يكثر كثير من هذه، عندما يعني يأتون إليه ناس يطلبون الشفاعة كان يكتب لهم الشيخ رحمه الله ويستدل بهذا الحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي، وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. سؤال 150: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، أنه لو شاء لم يكن ذلك إنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. وما الجواب لمن قال: كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحب؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله أن اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، ولا يدخل فيها الكفر. فأراد الله عز وجل الكفر كونا، أراد الله تعالى الإيمان كونا، وكذلك الطاعات والعصيان. بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه، وضده هذه الإرادة ليس لأحد خروج منها، فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. قال تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، الآيات وغيرها. والنوع الثاني إرادة دينية شرعية أو إرادة شرعية مختصة بمراضي الله تعالى. فالله تعالى أراد الكفر كونا ولم يريده شرعا، وأراد الله تعالى الطاعة كونا وأرادها شرعا، وهكذا. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراضي الله ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل أتباعها إلا لمن سبقته بذلك الإرادة الكونية. فالله تعالى يحب الإيمان وأهل الإيمان كونا وشرعا. فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن والطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله أراد الفجور كونا ولم يريدها، ولم يريد الفجور ولا المعاصي شرعا. وتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن والطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. الله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدي، وهو أعلم بمن اهتدى. الله عز وجل كتب الضلال والهداية كونا، ولم يريد الله تعالى الضلالة شرعا وأراد الهداية شرعا. السؤال رقم 151: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ جو قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: ونفسي وما سواها فألهمها فجور وتقواها. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث. ما معنى السؤال 152: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، أي الشر والخير؟ الجواب: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافة إلى العبد ما يلحق من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فمثلا الزلازل والفيضانات في ظاهرها الشر، لكنها في الحقيقة لها حكمة، وهي أنها شهادة لأهل الإيمان وعذاب لأهل الكفر والعصيان وتكفير السيئات أهل الإيمان وغير ذلك من الحكم التي يعلمه الله عز وجل ونحن لا نعلمها. السؤال رقم 153: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله تبارك وتعالى، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، يعني بمعنى أن ليست إرادته مشيئة مستقلة عن مشيئة الله وإرادته، بل هي تابعة لإرادة الله تعالى ومشيئته، كما ليس هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم مخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به مضافة إليه حقيقة، الله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة، لهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، وإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، وكما ليس الهادي هو عين المهتدي، كذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، كذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده، ومن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. السؤال 154: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مهتدين مؤمنين مهتدين طائعين مع محبة ذلك منهم شرعا؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله: بلى هو قادر على ذلك، ما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. قول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم المنتقم ونحو ذلك، إذا أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته، وسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السؤال الأخير 155: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، أي أصل من أصول التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يتم الإيمان أيها الإخوة بالقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربع: علم الله عز وجل بكل شيء، وثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، وثالثا مشيئته وإرادته لها، وخامسا خلقه وإيجاده لما أراد وكتب. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشر فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، ولا يرى لأنه يستطيع نقط المصحف لأنه لا يرى. فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله، لعنة الله عليه أو لعنه الله تعالى، إذ يقول قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، أن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، من الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواضع في فضله وعدله، وهو أعلم بكم، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. ولو في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان أي آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقولوا كقول الشيطان ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا نعزي إخواننا في ليبيا بمصابهم الجلل من آثار الإعصار الذي أصاب بعض البلدان فيها من درنة وغيرها، فنسأل الله تعالى الرحمة للموتى، وأن يجعلهم في عداد الشهداء، وأن يشفي المصابين، وأن يقرع عنهم برؤية المفقودين، وأن يجزي الدولة خير الجزاء والمتطوعين على ما قاموا به من جهود مشكورة في البحث عن هؤلاء المفقودين ومساعدة المحتاجين. نسأل الله تعالى أن يصرف عنا وعنهم وعن جميع المسلمين أنواع البلاء، ونجعلها كفارة للسيئات ورفعة للدرجات. أيها الإخوة، وصلنا معكم في هذا الدرس، هو الدرس التاسع في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، متوفى عام 1377 الهجرة النبوية، عند السؤال رقم 141 يقول السائل: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ ومراتب الإيمان بالقدر أربعة: المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، أي علم الله عز وجل بكل شيء. المرتبة الثانية كتابته لها للمقادير، والثالثة مشيئته وإرادته الكونية، ورابعة خلقه وإيجاده بما قدر وكتب. فالسؤال هنا ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإيمان المبين كقوله هو اللوح المحفوظ كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوا من خير أو شر كما قال ذاك الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقال تعالى إن ذلك في كتاب أي مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ولذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة أي مولودة ومخلوقة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر أي لما خلق له. في رواية كل عامل ميسر بعمله ولذلك من الأحاديث. سؤال 142 كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقول يدخل في ذلك أي مرتبة الكتابة لما أراد الله عز وجل وشاءه في اللوح المحفوظ. كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي وستأتي الأدلة على هذا أو يسمى التقدير الكوني. التقدير الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم وسيأتي الدليل على هذا. التقدير الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم وسيأتي الدليل على هذا أيضا. التقدير الحولي في ليلة القدر أو التقدير السنوي. التقدير الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى موضعه. سؤال 143 ما دليل التقدير الأزلي أو التقدير الأول الكتابة الأزلية أو الكونية؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث هذه السنة. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن. الحديث البخاري وغير ذلك. وكل ما يصيب أيها الإخوة الناس من مصائب من زلازل أو فيضانات أو عصير أو غيرها فهي مكتوبة عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فيجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويشكر الله تعالى على ما كتب. السؤال 144 ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق وهو مأخوذ من التقدير الأزلي أيضا؟ قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وروى إسحاق بن راهوية أن رجلا قال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء كتابتها؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض أي وضع بهم في كفيه أي النسمات، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مشى على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: تدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم: فلم يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: كتاب الذي في شماله، هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم: فلم يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان قد أمر كان قد أمر كان إن كان أمر إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ بكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. السؤال 145: ما دليل التقدير العمري العمري الذي عند أول تخليق النطفة، أي في أن الأجنة في بطون الأمهات؟ قال الله تعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لو يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الكتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة هي منسوخة من اللوح المحفوظ. فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة أيها الإخوة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وفي روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد. السؤال 146: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الجواب: قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر أمرا من عندنا الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب أي من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. السؤال 147: ما دليل التقدير اليومي؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: كل يوم هو في شان، وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء يصف اللوح المحفوظ إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه أي الله عز وجل أو ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق أي الله عز وجل يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ذلك قوله تعالى كل يوم في هو في شان. قال المحقق الشيخ محمد أحمد اللشم الخاري حفظه الله والحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف أبي حمزة الثمالي والله أعلم. وكل هذه التقادير أي تقدير العمر والتقدير الحولي والتقدير اليومي تعود إلى التقدير الكوني أو الأزلي وهو في اللوح المحفوظ. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزل الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صار عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. السؤال رقم 148 ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح لأن الإنسان لا يدري ماذا كتب الله له في اللوح المحفوظ وعلى الإنسان يبذل الأسباب. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر يعني ابذلوا الأسباب لدخول الجنة وابذلوا الأسباب لابتعاد عن النار. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآيات فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهي لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له من في الدنيا والآخرة فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه أسباب معاشه ومصالح دنياه. فإذا اهتم الإنسان بمصالح الدنيا ولا يتركها حتى يحصل عليها فاهتمامه بمصالح دينه وآخرته أعظم من الدنيا وما فيها. وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لما عرف أن كل شيء قد كتب وأن على الإنسان الآن يبذل الأسباب فكل إنسان يجتهد في الأعمال الصالحة حتى يكون من أهل الجنة ويبتعد عن الأعمال السيئة حتى لا يدخل النار. ما كنت أشياء يقول وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا حرص الإنسان على ما ينفعه في الدنيا من أمور الدنيا فما ينفعه من أمور الآخرة أهم وأعظم. قال صلى الله عليه وسلم ما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها أترد من قدر الله أترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله لأن كتب في اللوح المحفوظ على أن الإنسان يطلب أسباب الشفاء من الرقية الشرعية ومن استخدام الأدوية فيشفى بأمر الله. قال هي من قدر الله يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. السؤال 149، ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟ الجواب، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. قال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: إنما يقولون لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال تعالى: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفها كيف يشاء. قال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء. إن الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. كان الشيخ أحمد رحمه الله يكثر كثير من هذه، عندما يعني يأتون إليه ناس يطلبون الشفاعة كان يكتب لهم الشيخ رحمه الله ويستدل بهذا الحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله في الحديث إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. سؤال 150، قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يجب أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، أنه لو شاء لم يكن ذلك، إنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. وما الجواب لمن قال: كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحب؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله أن اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، ولا يدخل فيها الكفر. فأراد الله عز وجل الكفر كونا، أراد الله تعالى الإيمان كونا، وكذلك الطاعات والعصيان، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه، وضده هذه الإرادة ليس لأحد خروج منها، فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. قال تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، الآية وغيرها. والنوع الثاني إرادة دينية شرعية، أو إرادة شرعية مختصة بمراض الله تعالى. فالله تعالى أراد الكفر كونا ولم يريده شرعا، وأراد الله تعالى الطاعة كونا وأرادها شرعا، وهكذا. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل أتباعها إلا لمن سبقته بذلك الإرادة الكونية. الله تعالى يحب الإيمان وأهل الإيمان كونا وشرعا، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن والطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله أراد الفجور كونا ولم يريدها، ولم يريد الفجور ولا المعاصي شرعا. وتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، تنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. الله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي وهو أعلم بمن اهتدى. الله عز وجل كتب الضلال والهداية كونا، ولم يريد الله تعالى الضلالة شرعا وأراد الهداية شرعا. السؤال رقم 151: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ جو قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. قال تعالى: الله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وغير ذلك من الأحاديث. ما معنى السؤال 152: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء أي الشر والخير؟ الجواب: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافة إلى العبد ما يلحق من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فمثلا الزلازل والفيضانات في ظاهرها الشر، لكنها في الحقيقة لها حكمة، وهي أنها شهادة لأهل الإيمان وعذاب لأهل الكفر والعصيان وتكفير سيئات أهل الإيمان وغير ذلك من الحكم التي يعلمه الله عز وجل ونحن لا نعلمها. السؤال رقم 153: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يجدوا أنفسهم لم يجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله تبارك وتعالى، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، يعني بمعنى أن ليست إرادته مشيئة مستقلة عن مشيئة الله وإرادته، بل هي تابعة لإرادة الله تعالى ومشيئته، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم مخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من أثار أفعال الله القائمة به اللائقة به مضافة إليه حقيقة. الله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. لهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي. وإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. وكما ليس الهادي هو عين المهتدي، كذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. كذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرف الله في عباده. ومن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. السؤال 154: ما جواب من قال ليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مهتدين مؤمنين مهتدين طائعين مع محبة ذلك منهم شرعا؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله: بلى هو قادر على ذلك، ما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. قول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي؟ كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم المنتقم ونحو ذلك؟ إذا أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. وسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السؤال الأخير 155: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، أي أصل من أصول التوحيد. كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر. ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يتم الإيمان أيها الإخوة بالقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربع: علم الله عز وجل بكل شيء، وثاني كتابة له في اللوح المحفوظ، وثالثا مشيئته وإرادته لها، وخامسا خلقه وإيجاده لما أراد وكتب. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشر فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع حاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، ولا يرى لأنه يستطيع نقط المصحف لأنه لا يرى. فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله، لعنة الله عليه أو لعنه الله تعالى، إذ يقول: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، أن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواضع في فضله وعدله، وهو أعلم بكم، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. ولو في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أتيته على علم عندي. وإذا افترقوا وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان أي آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقولوا كقول الشيطان ربي بما أغويتني، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.